بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين.
الدرس الأول.
القائل في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل به، فإن من أراد الله به خيرا وفقه للفقه في الدين. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، وشرع لنا عبادات نعبده بها، فلم يكل عبادتنا إليه لآرائنا وعقولنا، فإنه لما خلقنا وأمرنا بذلك لم يتركنا هملا، بل بيّن لنا الأعمال الصالحات وكيفية عبادتنا له. ومن هذه العبادات المشروعة الصيام، فإن الصوم فريضة الله على عباده، وهي ركن من أركان الإسلام، وتعلم أحكام الصيام من الواجبات العينية لكل مسلم ومسلمة، لأن المسلم يجب عليه أن يتعبد لله تعالى وفق شرع الله عز وجل، وهذا لا يتحصل للإنسان إلا بالعلم. والصوم فريضة الله على عباده وركن من أركان الإسلام، قد أوجبه الله عز وجل على جميع الأمم، والصيام لغة هو الإمساك، وشرعا هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصوم صوم رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، وهذا أمر مجمع عليه، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة بعد النبوة وبعد البعثة 13 سنة يدعو إلى التوحيد ولم يفرض عليه شيء من الأحكام التعبدية في مكة إلا الصلاة، حيث فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات. وأما سائر الأحكام الشرعية فقد فرضت وشرعت بعد الهجرة، فالصوم في السنة الثانية، وكذلك الزكاة وسائر أحكام الشريعة. والصوم واجب بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، أي هلال رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وقد أجمع المسلمون على فرضيته إجماعا قطعيا، لم يختلف فيه اثنان من المسلمين. ومن تركه مكذبا له جاحدا له فهو كافر، وأما من تركه تهاونا فقد اختلف العلماء في كفره. والصحيح أنه لا يكفر، وجاء رواية عن الإمام أحمد أنه يكفر لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام. ومكانته في الدين عظيمة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. ومن رحمة الله وحكمته ومراعاته لحال الإنسان وأحوال العباد أنه مر بفرضية الصيام على ثلاث مراحل، فقد فرض الصيام على ثلاث مراحل. وذلك مراعاة لأحوال العباد، فلما كان ترك المألوف يشق على النفوس فإن الله عز وجل تدرج في فرضيته على مراحل. وذلك أن الصوم هو إلزام النفس بعمل يشق على الإنسان العمل به، فلهذا مرن الله العباد على صيامه على مراحل. فكان أول ما فرض الله عز وجل في الصيام صوم يوم عاشوراء، ثم فرض صوم رمضان على التخير، ثم فرض صوم رمضان على التعيين، فدليل المرحلة الأولى ما جاء عند البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بصيام عاشوراء، والمرحلة الثانية دل عليها قوله تبارك وتعالى والتي هي على التخيير، قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نسختها الآية التي بعدها ولم يرخص بالفطر إلا للمريض والمسافر، وأما المرحلة الثالثة فدل عليها قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والحكمة من هذا التدرج كما أسلفنا أن الصوم فيه نوع مشقة على النفوس، فتدرج التشريع شيئا فشيئا لأن كل شيء يشق على النفوس، فالله عز وجل بحكمته ورحمته يلزم العباد به شيئا فشيئا. ونظير ذلك تحريم الخمر، فلأن النفوس تربت على شرب الخمر وتعودت على شرب الخمر، فأصبح الانتهاء عنه يشق على النفوس، فلهذا تدرج الله برحمته وحكمته تحريم الخمر على 4 مراحل. المرحلة الأولى الإباحة كما قال عز وجل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. والمرحلة الثانية قوله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والمرحلة الثالثة قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والمرحلة الرابعة مرحلة الانتهاء والتحريم، النهائي كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذه العبادات التي شرعها الله عز وجل من الصيام وغيرها من العبادات هو ابتلاء من الله عز وجل ليعلم الصادق الذي ينقاد لأمر الله ويمتثل له، كما قال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فشرع الله هذه العبادات ليبتلي العباد ممن يصدق في الامتثال والانقياد والإيمان، ممن لا ينقاد لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصيام فيه ابتلاء، وهو الإمساك عن محبوب وما أشد الإمساك وما أشد الإمساك عن المحبوب. فانظر ما يحصل فيه من المشقة، مشقة ترك المألوف. فشرع الله عز وجل الصيام ليعتاد الإنسان على كف النفس فيمسك الإنسان عن الشهوات، شهوة الأكل وشهوة الشرب وشهوة النكاح، يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كل هذا اختبار وابتلاء من رب العالمين. ولما كان الصوم هو سر بين العبد وبين ربه، اختص الله ثوابه عنده من بين سائر الأعمال، فقال صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. وللصيام حكم كثيرة شرعها الله عز وجل، فإن أوامر الله يترتب عليها الثمار الجليلة الدنيوية والأخروية. والله عز وجل شرع العبادات لحكم عظيمة جليلة، فمن حكم الصوم حصول التقوى، وهذا أعظم الحكم وأهمها، لأن حصول التقوى هي زمام الخير والسعادة للإنسان. فإن المرأة إذا تحصل على التقوى وكان من عباد الله المتقين، فإن ذلك هو سبب سعادته وفوزه الدنيوي والأخروي، كما قال الله سبحانه وتعالى مشيرا إلى هذه الحكمة، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي رجاء حصول التقوى من الصيام. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن فعلامة صحة صوم الإنسان أن يتحصل على هذه الثمرة وعلى هذه الحكمة. فإذا رأى الإنسان من نفسه بعد الصيام إقبالا على الطاعات وانزجارا عن المعاصي والمنكرات، فهذا يدل على صحة صيامه، اتحصل على هذه الثمرة وهذه الحكمة. أما إذا كان المرء أول نهاره وآخر نهاره سواء، وأول أيام صيامه وآخر أيام صيامه سواء، فهذا لم يكن صومه إلا عن الامتناع عن الطعام والشراب. ومن الحكم أيضا أن يعرف المرء قدر نعمة الله على العباد بتناول هذه النعم وما يشتهيه المرء من المأكل والمشرب والمنكح. ومن الحكم أيضا تعويد النفس على الصبر والتحمل، حتى لا يكون الإنسان مترفا دائما، فإن الإنسان قد يأتيه يوم يجوع فيه ويعطش فيه ويحصل له من المنقصات ما يحتاج إلى أن يتحمل على فقدانها، والصبر يعود الإنسان والصوم يعود الإنسان على الصبر والتحمل على المشاق والنواقص. ومن الحكم أيضا أن الغني يعرف حاجة الفقير فيرق له ويرحمه، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أجود الناس، أي أكرم الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. كذلك من الحكم أن الصوم يضيق مجاري الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام المرء تضيقت مجاري دمه، ولهذا أمر الإنسان الذي لا يستطيع الباءة أن يصوم لتضيق مجاري الدم ويقل وتقل عنده الشهوة، فيكون عونا، فيكون هذا الصوم عونا له على ترك الشهوات المحرمة. ومن الحكم أيضا أن العبادات شرعت لإصلاح القلب والبدن، فبالصوم يحصل المرء على حمية عن كثرة الفضلات والرطوبات في البدن، فلهذا فإن الصوم من أسباب الصحة والعافية، وهذا كله من حكمة الله عز وجل ورحمته، حيث يحصل بأداء العبادات قوة في الجسد كما يحصل له قوة في القلب. كذلك من الحكم التي والثمار التي يتحصلها المرء من صومه أن المرأة يتعرض لنفحات الله ورحماته عند السحور والفطور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وكذلك عند إفطاره فإن لكل صائم دعوة مستجابة عند فطره. ولما كان رمضان بهذه المنزلة الرفيعة عند الله عز وجل، فقد خص الله عز وجل فيه من العبادات الكثيرة كالتراويح وكثرة قيام الليل وقراءة القرآن وإفطار الصائمين، وجعل الله نزول القرآن في هذا الشهر كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالله سبحانه وتعالى جعل لرمضان مزايا عظيمة، ومن ذلكم الاعتكاف إلى غير ذلك من الخصائص التي خص الله بها رمضان من العبادات والقربات. فهذه مقدمة عن الصيام بين يدي شرح كتاب بلوغ المرام. ثم نبدأ بقراءة الأحاديث والتعليق عليها وذكر الأحكام والفوائد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. هذا الحديث فيه النهي عن صيام يوم أو يومين قبل رمضان، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من كان الصوم عادة له كمن يصوم 3 أيام في الشهر فتوافق هذه الأيام 3 آخر الشهر، أو يصوم 2 والخميس فتوافق هذه الأيام آخر شعبان فيجوز ذلك، لكن لا يجوز له أن يستقصد بصوم يوم أو يومين قبل رمضان. وقيل في العلة، علة النهي، أقوالا عدة. قيل أن علة النهي لأجل الفرق بين الفرض والنفل، وقيل أن العلة لئلا يفعله الناس من باب الاحتياط لرمضان فيكون ذلك تنطعا، وقيل لئلا يظن الظان أن هذا الصوم من رمضان فيكون قدحا في الحكم الشرعي الذي علق صوم رمضان برؤية الهلال. والمسلم عليه أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي عما نهى عنه، سواء تبينت له الحكمة أم لم تتبين له. فالواجب على المسلم كما قال عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب على المسلم أن يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أي أن الإنسان يجب عليه أن يمتثل شرع الله ولا ينظر إلى العلة والحكمة، إنما العلة والحكمة ينظر فيها لزيادة التمسك والإيمان. ولا يجعل انقياده مرتبطا بمعرفة العلة، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكما قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يتقدم صوم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ وهل النهي على التحريم أو الكراهة؟ قيل هذا وقيل هذا. كذلك من فوائد الحديث أنه يجوز الصوم بعد منتصف شعبان، وقد ورد فيه نهي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه. وقد جمع الشيخ ابن باز رحمه الله بين هذا الحديث وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وربما صامه إلا قليلا. قال رحمه الله تعالى: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وربما صامه إلا قليلا، كما ثبت من حديث عائشة وأم سلمة. أما الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان قال فهو صحيح، كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني. والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف. أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة، والله ولي التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله، كما في مجموع فتاوى ومقالات ابن باز الجزء 15 صفحة 394. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. واليوم الذي يشك فيه هو اليوم 30 من شعبان. يشك فيه هل هو آخر شعبان أو هو أول رمضان؟ إذا حال بين الناس غتر أو غيم فلا يدرى أهو من رمضان أم من شعبان. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الحكم في ذلك، إن كان هناك غتر أو غيم يحول بين رؤية الهلال، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فهذا الحديث يدل على أن قول عمار قد استنبطه منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا حال بين الناس وبين رؤية الهلال غتر أو غيم أو شيء من ذلك فإنهم يكملون عدة شعبان 30 يوما، فيكون الصيام يوم 30 منهي عنه، وهو يوم الشك، يوم 30 من شعبان. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط صيام رمضان برؤية الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وهذا رد على من يبني دخول رمضان على حساب التقويم، فلا يحكم بدخول رمضان إلا برؤية الهلال.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.